الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن على إثرهم اقتفى. أما بعد، فمن ضمن سلسلة محاضرات المسجد النبوي هذه المحاضرة، وهي بعنوان جمع القرآن الكريم وحفظه، يلقيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف، وذلك في ليلة الأربعاء في 21 من شهر جماد الآخرة لعام 45,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه محاضرة في جمع القرآن الكريم وحفظه. والقرآن الكريم كما لا يخفى هو كلام الله تبارك وتعالى المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك جبريل عليه الصلاة والسلام. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم خلال بعثته منذ بعث عليه الصلاة والسلام إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، والوحي ينزل عليه بالقرآن. وبدأه الله تبارك وتعالى وبدأ الله عز وجل هذا الوحي المبارك بقوله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وهذا القرآن هو الكتاب المجموع بين دفتي المصحف الذي يسميه أهل الإسلام القرآن الكريم. والقرآن مع السنة لا يخفى أنهما هما مصدر الإسلام، هما مصدر الإسلام. فالقرآن كلام الله، والسنة وحي الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، أو إن شئت قلت هي تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تبارك وتعالى عليه من القرآن. والسنة مدونة في هذه الكتب المعلومة المعروفة لعموم المسلمين ككتاب البخاري ومسلم والترمذي وسنن أبي داود والترمذي والدارقطني والحاكم ونحوها من كتب السنة المدونة. وحديثنا في هذه المحاضرة سيكون إنما هو عن القرآن الكريم وجمعه وحفظه من قبل الله تبارك وتعالى. والقرآن يقول أهل العلم لغة مصدر، يعني كلمة القرآن مصدر بمعنى القراءة، تقول قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، وقراءة وقرآنا، وقرأت الشيء إذا جمعته مع بعض أو ضممت بعضه إلى بعض. وسمي القرآن بهذا الاسم لأنه يجمع السور فيضمها، ولذا قال الله تبارك وتعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، يعني قراءته، يعني قراءته. والقرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، أو هو كتاب الله وكلامه جل وعلا حقيقة، حروفه ومعانيه. يعني ما تتلو من كلام الله ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الحمد لله رب العالمين، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، هذا كلام الله تبارك وتعالى بحروفه، نزل من الله جل وعلا وتكلم الله به قبل أن تتكلم به، وقبل أن يتكلم به جبريل، وقبل أن يتكلم به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله حقيقة، حروفه ومعانيه، منزل من الله عز وجل غير مخلوق، منزل من الله عز وجل غير مخلوق. لهذا هو القرآن صفة من صفات الله، لأنه كلامه سبحانه وتعالى. منه بدأ وإليه يعود، يعني ابتداء القرآن من كلام الله عز وجل. وفي العادة أن الكلام يسند إلى من ابتدأ به، إلى من قاله ابتداء. فإذا قرأت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقول هذا كلام البخاري أو كلام مسلم أو كلام الإمام أحمد، إنما تقول هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي ابتدأه عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا قلنا القرآن كلام الله فإنما ننسبه لأنه ابتدأ منه جل وعلا، وهو كلامه سبحانه وتعالى، حيث تصرف في أي مكان وجدته فهو كلام الله، مقروءا ومسموعا ومكتوبا ومحفوظا في الصدور، سمعه جبريل عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل، وبلغه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الموجود بين دفتي المصحف. وهذا القرآن هو كلام الله كما قلنا، ليس كلام ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما هو كلام الله. تحدى الله تبارك وتعالى به العرب والإنس والجن، تحدى الله به العرب والإنس والجن، وتحدى به العموم جل وعلا. فقال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لماذا؟ لأنه ليس من جنس كلام البشر، هو ليس من جنس كلام البشر، وإن كان من لغة البشر، بلغة البشر وكلام البشر وحروف البشر، لكن الكلام المضمن فيه ليس من كلام البشر. لهذا تحدى الله به الإنس والجن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني لو تجمعوا في صعيد واحد أو في مؤتمر واحد وحاول بعضهم أن يسند بعض ويضعاونه، فإنه لا يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن. بل إن الله تبارك وتعالى تنزل مع أعداء الكتاب إلى أن يأتوا بعشر سور مثله. قال جل وعلا: أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، ومع ذلك لم يفعلوا. ثم تحداهم الله عز وجل بسورة من مثله، فقال جل وعلا: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل تحداهم الله بما هو أقل من ذلك وأعظم في الواقع، فقال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. انظر رعاك الله، هذا التحدي العجيب العظيم. لهذا يقول أهل العلم هذا القرآن الكريم أعظم معجزة لله تبارك وتعالى، لأن الله تحدى بها العموم منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. بل تحداهم وقال إنكم لن تفعلوا، قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فلم يفعلوا منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلوا ما بعده، ولن يفعلوا إلى يوم القيامة. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا التحدي عام لهم كلهم، مع أنهم أفصح الأمم، وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة، لأن هذه الآية الأخيرة سورة البقرة التي من سورة البقرة، هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وتحدى بها، كما تحدى المشركين هنا تحدى اليهود والنصارى، هنا تحدى اليهود والنصارى أن يأتوا بسورة من مثل القرآن الكريم. يقول ابن كثير رحمه الله: وقد تحدى بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة، مع شدة عداوتهم وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك. ولهذا قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ولن المقصود بها النفي على التأبيد، النفي على التأبيد بالنسبة للمستقبل. قال أي ولن تفعلوا ذلك أبدا. وهذه أيضا معجزة أخرى، وهو أنه أخبر أن هذا القرآن لا يعارض بمثله، أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدا. وكذلك وقع الأمر، لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا. يعني ابن كثير يقول إلى زماننا ما استطاع أحد أن يعارض القرآن ولا يمكن، وأن يتأتى لأحد، والقرآن كلام الله خالق كل شيء، وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوق، كيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟ لا يمكن أن يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين. فالله تبارك وتعالى تحدى بهذا القرآن العظيم الجن والإنس، العجم والعرب، عموم الكفار تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما من كلام تكلم به الناس وإن كان في أعلى طبقات الكلام لفظا ومعنى إلا وقد قال الناس نظيره. يعني ما أحد يتكلم بكلام إلا ويأتي أناس يشابهون كلامه، لأنه من جنس كلامهم ومن مستواهم، من مستوى البشر. ما قال أحد من الناس كلاما إلا وجاء هناك ما هو نظيره وما يشبهه. إلا وقد قال الناس نظيره وما يشبهه ويقاربه، سواء كان شعرا أو خطابة أو كلاما في العموم والحكم والاستدلال والوعظ والرسائل وغير ذلك. وما وجد من ذلك شيء إلا ووجد ما يشابهه ويقاربه. والقرآن مما يعلم الناس عربهم وعجمهم أنه لم يوجد له نظير، مع حرص العرب وغير العرب على معارضته. فلفظه آية، ونظمه آية، وإخباره بالغيوب آية، وأمره ونهيه آية، ووعده ووعيده آية، وجلالته وعظمته وسلطانه على القلوب آية. وإذا ترجم بغير العربي كانت معانيه آية. كل ذلك لا يوجد له نظير في العالم، وهذا حق. فإن القرآن الكريم لا يوجد له نظير، لا يوجد له نظير، ولم يوجد من قبل له نظير، فهو أعظم الكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى. بل إن الكفار، كفار مكة، وهم أشد أعداء الإسلام وأكثرهم عداوة وبغضا لدين الله ولرسول الله، لم يستطيعوا أن يعارضوا هذا القرآن، بل اعترفوا له، بل اعترفوا له. فروى البيهقي رحمه الله أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فرجع الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به. فلما علم أبو جهل ذهب إليه يستفزه، وقال له: إنك أرسلناك لتعارض النبي صلى الله عليه وسلم وترد عليه، فالآن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا، لأنهم ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاك مالا. فقال الوليد بن المغيرة: إنكم لتعلمون أني أكثركم مالا، ولست أحتاج لشيء من مالكم. وقال: ما فيكم؟ قالوا: إنما نريد منك أن تقول في هذا القرآن قولا يدل على إنكارك له، أن تنكر القرآن وتكذبه. انظر ماذا أنطقهم الله تبارك وتعالى، انظر ماذا أنطقهم الله تبارك وتعالى. قال الوليد: وماذا أقول فيه؟ إن قلت شعر، قال: فما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. يعني جميع أنواع الفصاحة التي أعرفها وهو بليغ في ذلك، يقول لا يشبه هذا الكلام. ثم قال: ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. انظر رعاك الله هذا الاعتراف العظيم الذي أخرجه الله تبارك وتعالى من هذا العدو اللدود للقرآن الكريم ولمن أنزله. لم يرضى أو لم يستطع المشركون أن يعارضوا القرآن ورضوا بالقتال والقتل وأخذ الأموال في مقابل أن يعارضوا القرآن، فلو كان في قدرتهم أن يعارضوه لفعلوا. ولما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم رضي أهل اليهود في المدينة بالقتل والسبي والإخراج عن أن يعارضوا القرآن الكريم، ما استطاعوا أن يعارضوه لأن التحدي كان مفتوحا. هذا ما يتعلق بعظمة هذا الكتاب. وهذا الكتاب في الواقع هناك وعد من الله تبارك وتعالى، هناك وعد من الله عز وجل بأنه سيحفظه، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. تنزيل من حكيم حميد. فانظر رعاك الله كيف أن الله وعد بهذا الوعد، وقد أتم الله تبارك وتعالى على أهل الإسلام وعده. وكان هذا من أعظم النعم على أهل الإسلام، أن حفظ الله لهم كتابه، أن حفظ الله لهم كتابه يقرأه المسلم الصغير والكبير والرجل والمرأة، كأنما أنزل الآن على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله عز وجل امتن على العرب وامتن على أهل الإسلام بقوله: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال جل وعلا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. يعني أنزلنا إليكم كتابا فيه شرفكم، فيه علوكم، فيه رفعتكم. لهذا يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في الآية: وإنه لذكر، أي القرآن الكريم، لك ولقومك، أي فخر لكم ومنقبة جليلة ونعمة لا يقادر قدرها ولا يعرف وصفها. وصدق رحمه الله أن نعمة القرآن لا يعدلها نعمة، أن نعمة القرآن لا يعدلها نعمة. ومن اطلع على شيء من أحوال كتب أقرب أصحاب الأديان إلينا اليهود والنصارى يدرك هذه الحقيقة، يدرك هذه الحقيقة. فما عندهم من كتب لا يستطيع يهودي ولا نصراني أن يجزم بأن مقطعا من المقاطع هو كلام موسى فضلا عن أن يكون كلام الله، أو كلام عيسى فضلا عن أن يكون كلام الله. لا يستطيع أحد منهم أن يجزم بذلك، لأنه لو طولب بالبرهان لا يستطيع أن يقدم البرهان. ولكن الله عز وجل بعظيم منته ولطفه ورحمته بأهل الإسلام حفظ لهم كتابه، وهيأ الأسباب التي جعلت القرآن الكريم كل من قرأه منا يدرك أنه كلام الله حقيقة، وأن البراهين التي تثبت أن ما نقرأه الآن هو ما أنزله الله عز وجل حرفا بحرف وكلمة بكلمة، براهين واضحة كالشمس. وهذه البراهين أجملها في نقاط. النقطة الأولى: نزول الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، كان ابتداء نزول القرآن، وأقصد نزول القرآن وكتابته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن القرآن نزل وكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، كان ابتداء نزول القرآن في رمضان، كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بل نزل في ليلة القدر، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فنزل القرآن في رمضان كما قال الله تبارك وتعالى، وكما قال جل وعلا أيضا في ليلة القدر من رمضان، يعني في أشرف شهر وفي أشرف ليلة نزل أشرف كتاب على أشرف رسول تجانس عجيب من الله تبارك وتعالى، وهذا تدبير الله وليس تدبير أحد. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عن نزول القرآن، يقول إن القرآن أنزل كله جملة واحدة ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا، فكان الله إذا أراد أن يحدث في الأرض شيئا أنزله منه حتى جمعه حتى اكتمل، يعني كان نزوله جملة واحدة. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أن القرآن نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا ثم نزل مفرقا على السنوات. يقول القرطبي رحمه الله: ولا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر جملة، فوضع في بيت العزة في سماء الدنيا، ثم كان جبريل ينزل به نجما نجما في الأوامر والنواهي والأسباب، وذلك في 20 سنة، يعني مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته. ثم كان جبريل ينزل بالقرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حين نزل إلى سماء الدنيا كان ينزل به منزلا منجما، كما قال الله تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وكان ابتداء نزوله بقوله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. واستمر هذا النزول إلى قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول جابر بن عبد الله رضي الله، بل يقول أنس رضي الله تعالى عنه: إن الله تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته، وحتى توفاه الله كان أكثر ما كان الوحي، يعني حين قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان الوحي أكثر ما يكون في ذلك الوقت. ثم كان ينزل القرآن مفرقا حسب الحوادث، لم يكن ينزل جملة واحدة، كما جاء في التوراة أن موسى عليه الصلاة والسلام أعطيها على الطور كاملة، وإنما كان ينزل مفرقا كما قال الله تبارك وتعالى: وقرآنا فرقناه على الناس لتقرأه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أو قوله جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كان من حرص النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالقرآن أن يقرأ خلف جبريل، أن يقرأ خلف جبريل خشية أن يضيع عليه شيء من القرآن. ثم الله تبارك وتعالى وجهه بأن لا يفعل ذلك، قال جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، يعني نحن الذين نجمعه في صدرك ثم نحفظه في صدرك ثم تتلوه كما أنزل، لا تفقد منه شيئا. فعندها يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: صار النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل وقرأ ينصت، فإذا فرغ ومضى جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل عليه. ومن زيادة ضبط كتاب الله أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل سنة في رمضان. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان إذا جاءه جبريل يعارضه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وعارضه جبريل، عارض النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم أنه عارضه في السنة التي مات فيها القرآن مرتين في رمضان، عارضه يعني يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يستمع للقرآن، وهذا ضبط في غاية الضبط لهذا القرآن الكريم، يعني حتى لا تند آية أو تذهب آية. ولا شك أن الذي تكفل بأن يجمعه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تند عنه آية، ولكن هذا من زيادة الضبط من جبريل أمين أهل السماء، وزيادة الضبط من أمين أهل الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله تبارك وتعالى قد جعل القرآن محفوظا، يعني يتلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب لأنه كان أمي، فكان يسمع ويحفظ،
ثم يتلو على أصحابه، فكان أصحابه يحفظون القرآن. لهذا قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فمعنى ذلك أن الله هيأ القرآن للحفظ، وأن الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يحفظون القرآن مباشرة حال نزوله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يعني أنه محفوظ في الصدور، وهذا المحفوظ في الصدور لا يتضرر لو فقد شيء من المكتوب، ليس مثل المكتوب الغير محفوظ كما هو عند اليهود والنصارى، لما فقد المكتوب ضاعوا ولم يستطيعوا أن يعيدوا ذلك المكتوب، ولكن القرآن محفوظ في الصدور، فالمكتوب ليس عليه تعويل كبير، إنما التعويل على المحفوظ في الصدور. لهذا ورد في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان. يعني أن هذا الكتاب لو محوت الذي فيه لا يذهب هذا. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي أنه لو غسل الماء المحل المكتوب فيه لما احتيج إلى ذلك المحل، كما جاء في الحديث الآخر: لو كان القرآن في إهاب ما أحرقته النار، لو كان القرآن في إهاب يعني في جلد لم تحرقه النار. هذا حديث صححه العلم، حسنه الألباني وغيرهم، حديث عقبة بن عامر يقول: لو كان القرآن في إهاب ما أحرقته النار. قال ابن كثير: لأنه محفوظ في الصدور، ميسر على الألسنة، مهيمن على القلوب، معجز لفظا ومعنى. يعني لا يمكن حتى لو أحرقته كما فعل بعض السفهاء الذين جاءوا إلى القرآن وصوروا أنفسهم أنهم يحرقونه. أنت لا تحرق في الحقيقة القرآن، أنت تحرق حبل نجاتك. فوالله لا نجاة لأحد على وجه الأرض إلا بهذا القرآن، فالذي يحرق القرآن فهو يقطع حبل نجاته، ثم يكب، نسأل الله العافية، إن مات على الكفر على وجهه في النار. أما حرقه للقرآن فلا قيمة له ولا أثر له، لأنه لا سمح الله لو ذهبت كل مصاحف الدنيا، وهذا مستحيل، لا يتأثر القرآن بذلك، لأن القرآن محفوظ في الصدور، لأن القرآن محفوظ في الصدور، كما قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهذا القرآن هو محفوظ في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكان منهم حفاظ للقرآن، حفاظ كثر، فيحفظه الخلفاء الأربعة، وطلحة وسعد وابن مسعود وعمر بن العاص وابنه عبد الله ومعاوية وابن الزبير وعبد الله بن السائب وأمهات المؤمنين عائشة وحفصة وأم سلمة، ومن الأنصار كان يحفظه زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو الدرداء، ومجموعة كبيرة من الصحابة يحفظون القرآن كاملا، وكانوا يقرؤونه آناء الليل وأطراف النهار، كما قال الله تبارك وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، يعني قريبا من ثلثي الليل تقوم، وإذا قام الإنسان قريبا من ثلثي الليل يعني يقوم 4-5 ساعات بالليل، معنى ذلك أنه سيقرأ شيئا كثيرا من القرآن، لأن على الأقل كما في حساباتنا نصف ساعة يقرأ الإنسان فيها جزء، فإذا كان يقوم 4-5 ساعات معنى ذلك أنه يقرأ قرابة 10 أجزاء في الليلة الواحدة. فكان الصحابة وأهل الإسلام يقرؤون القرآن، وهذا دأبهم، ولله الحمد، دأب الصالحين، والله تبارك وتعالى سجل ذلك في كتابه فقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فإذا القرآن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ في الصدور، كان القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ، ولكن مع ذلك كان مكتوبا، كان القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا، بل هو عند الله مكتوب كما قال جل وعلا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، وكما قال جل وعلا بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فهو عند الله مكتوب في الألواح أو مكتوب في الصحف، ولكنه لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه ويكتبه، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون القرآن، فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن كله محفوظ في الصدور مكتوب في الألواح، وكانوا يكتبون فيما تيسر لهم، كما يقول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نكتب في الأكتاف والعسب واللخاف يعني الحجر الرقيق والأكتاف يعني كتف الحيوان إذا جف يكتبون عليه، ويكتبون في الرقاع يعني في الأوراق أو الجلود، والأقتاب يعني رحل الإبل، يكتبون على ما تيسر لهم يكتبون القرآن. وكان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه من كتاب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، لهذا يقول رضي الله تعالى عنه كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، يعني نجمع القرآن بالرقاع أو من الرقاع، يعني نكتبه في الرقاع، يقول رضي الله تعالى عنه. وحكى وهذا القرآن الذي يجمعونه كلما نزل، فإن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني قاعد إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم يوما إذ أوحي إليه قال وغشيته السكينة ووقع فخذه على فخذي حتى غشيته السكينة، قال زيد فلا والله ما وجدت شيئا أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه فقال اكتب يا زيد، فأخذت كتفا فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، يعني الآية التي في سورة النساء، قال فكتبت ذلك في كتف، فقام حين سمعها ابن أمي مكتوب قال وكان خلفنا فسمع قول الله تبارك وتعالى أن القاعدين لا يستوون مع المجاهدين، فقال يا رسول الله والأعمى الذي لا يستطيع أن يفعل ذلك، قال فغشيت الرسول صلى الله عليه وسلم السكينة وثقل علي كما كان في المرة الأولى، ثم سري عنه فقال اكتب يا زيد لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فأضاف عليها غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله، قال فكتبتها فألحقتها في صدع في الكتف، فهذا يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب القرآن أو كتب القرآن في حياته، فكان مجموعا كله، ولكنه لم يكن مجموعا في كتاب، فكان مكتوبا كله ولكنه لم يكن مجموعا في كتاب، لأنه لا يمكن جمعه لماذا؟ لأنه كل مرة ينزل جديد، فإذا نزلت آية يستدعي النبي صلى الله عليه وسلم الكتبة ويقول خذوا هذه الآية فضعوها بين الآية كذا والآية كذا من سورة كذا، فجمعوا بذلك القرآن فتهيأ لكتاب الله في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أمران عظيمان، تهيأ للقرآن أمران عظيمان، الأمر الأول الحفظ في الصدور، والأمر الثاني أنه مكتوب مجموع. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن هذا وضعه، ثم جاء عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه العهد الميمون، وكان الحفاظ كثر الحفاظ في أهل الإسلام، فدخل هؤلاء أو شارك عدد كبير منهم في قتال أهل الردة، فيقول عمر رضي الله تعالى عنه أو يقول زيد استحر القتل، كثر القتل في القراء حتى قيل إنه قتل منهم 70 قارئا في قتال المرتدين في اليمامة، قال فجاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر إن القتل قد استحر يوم القيامة يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل، يعني يكثر بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القراء، لأن هؤلاء حفاظه والقرآن مفرق، فلو رأيت أن تجمع القرآن. قال أبو بكر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله يا أبا بكر إنه خير. قال: فما زال يراجعه حتى اقتنع أبو بكر رضي الله تعالى عنه بذلك. ثم إن أبا بكر وعمر استدعيا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، أحد كتاب الوحي، وكتاب الوحي كانوا كثر الذين يكتبون للنبي صلى الله عليه وسلم، كان منهم زيد بن ثابت، وكان شابا ذكيا رضي الله تعالى عنه، وحضر العرضة الأخيرة، فدعاه أبو بكر وقال له إن عمر قال له: إنك شاب عاقل ولا نتهمك، وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. يعني أبو بكر كلف بهذه المهمة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهذا في البخاري، يعني هذا النص في البخاري. قال: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. يعني أن زيد رضي الله تعالى عنه استشعر صعوبة المهمة، أن هذه مهمة صعبة، كيف يفعل لو أخطأ في آية ونسب إلى الله أنه قال كذا ولم يقل كذا، فيكون من الكذب على الله. فاستشعارا منه رضي الله تعالى عنه بخطورة هذه المهمة، شعر بهذا الشعور رضي الله تعالى عنه، وراجع أبا بكر فقال له: كيف تفعلان؟ قال له ولعمر: كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال، حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، إلى آخر السورة. فكانت الصحف، فكتب زيد بن ثابت، فقام زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه بهذه المهمة، وهو جمع القرآن. وقلنا إن زيد بن ثابت كان شابا ذكيا المعيا، حضر العرضة الأخيرة، وكان من أتقياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم ذلك الرجل، ولكنه كان متميز رضي الله تعالى عنه. وأسند أبو بكر المهمة له مع عمر، أردف معه عمر، وقال لهما أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قال لهما: اقعدا على باب المسجد. انظر رعاك الله، هذا الحرص وهذا التوفيق من رب السماوات والأرض، هذا التوفيق من الله عز وجل. قال لهما أبو بكر: اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتبه. ماذا يعني هذا؟ يقول: إننا اجلس على الباب ثم اسأل الناس ما عندهم من المكتوب وليس المحفوظ. لماذا؟ لأن زيدا يحفظه وعمر يحفظه، ولكن هم يريدون المكتوب، على أن يكون على المكتوب شهود أنه كتب بعلم النبي صلى الله عليه وسلم. انظر رعاك الله هذا الضبط. ويقول زيد رضي الله تعالى، ويقول ابن أبي داود في كتابه المصاحف، يقول: إن عمر رضي الله تعالى عنه قام خطيبا في الناس فقال: من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأت به. وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب. قال: وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان. يشهد شاهدان كما يقول ابن حجر رحمه الله، على أن هذا مكتوب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يشهد شاهد الكتابة مع الحفظ، يعني على موافقا للمحفوظ. فجمع زيد وعمر رضي الله تعالى عنهما، جمع القرآن بهذه الطريقة، وكتباه في مصحف واحد، وكتباه في مصحف واحد، وأعطوا هذا المصحف لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأعطوا هذا المصحف لأبي بكر، يعني مصحف جمع القرآن الكريم من الصحابة بالشهود، يعني ما من آية مكتوبة أخذت من أحد إلا وعليها شهود، فجمع القرآن وسلم أبا بكر رضوان الله تعالى وسلم لأبي بكر رضوان الله تعالى عليه، فكان عند أبي بكر ثم عند عمر ثم بعد عمر عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها. فإذا القرآن تهيأ له بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة أو أقل من سنة أن يكون مكتوبا أيضا، وهو محفوظ في الصدور. ثم لما جاء عهد عثمان رضي الله تعالى عنه بعد قرابة 13 سنة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد سنوات قليلة من ولاية عثمان رضي الله تعالى عنه، وقع خلاف بين المسلمين في القراءات، لأن القرآن أنزل على 7 أحرف، فكان المسلمون يقرؤون، كل أناس يقرأ بقراءة حسب ما أخذوا من الصحابة من أبي بن كعب أو معاذ بن جبل أو عبد الله بن مسعود أو أبي موسى الأشعري أو علي بن أبي طالب، أخذوا منهم قراءاتهم، وكانت فيها بعض الاختلاف. فلما اجتمع المسلمون في أذربيجان في فتح أرمينيا، يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه، فبدأ المسلمون يخطئ بعضهم بعضا في القراءة، يقول أحدهم للآخر أخطأت، هذه قراءة باطلة، أنت مبطل، أنت مكذب على الله ونحو ذلك. ففزع لذلك حذيفة رضي الله تعالى عنه، فجاء إلى عثمان في المدينة فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، يعني أن هذا الاختلاف يجب أن يرفع، لأن القرآن إنما أنزل على 7 أحرف تيسيرا للناس، لأن العرب أمة أمية لا يستطيع أن يغير لغته المستخدمة في النطق والحروف، فلذلك خفف الله تبارك وتعالى على الناس. ولكن لما أخذها غير الصحابة بدأوا يطعنوا بعضهم، بدأ بعضهم يطعنوا في قراءة بعض، فأرسل عثمان رضي الله تعالى عنه واستشار الصحابة، فرأوا أن يجمعوا الناس على قراءة واحدة وهي لغة قريش، وهي لغة قريش، فأرسل عثمان رضي الله تعالى عنه إلى حفصة يطلب منها أن تعطيه الصحف التي كانت عندها من زمن أبي بكر، التي المصحف الذي جمعه أبو بكر، فأرسلته إليه، فكلف رضي الله تعالى عنه زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قال انسخوها في مصحف واحد، يعني هذه القراءات وهذه هذا المصحف انسخوه في مصحف واحد يكون إماما. وسأل من أفصح شباب قريش، قالوا سعيد بن العاص، قيل من أكتبهم، قيل زيد بن ثابت يعني أحسنهم كتابة، قال إذن ليملي سعيد وليكتب زيد، والآخرون عبد الله بن الزبير عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هؤلاء شهود ينظرون ويستمعون. وقال لهم إذا اختلفتم في شيء وأنتم والأنصار الذي هو زيد اكتبوه بلغة قريش، فإنما أنزل القرآن بلغة قريش، فكتب القرآن ولله الحمد بهذه الكيفية، كتب مصحف إمام، كتب مصحف إمام. وهذا الخلاف الذي ذكرت في الواقع هو خلاف خطير، أعني اختلاف القراءات وكل واحد يخطئ الآخر اختلاف خطير. ذكره البخاري رحمه الله في رواية عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه استمع إلى هشام بن حكيم بن حزام وهو يقرأ سورة الفرقان وهو يصلي، فقال فقرأها بأحرف لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكدت أساوره في الصلاة، يعني أن أقبض عليه في الصلاة وأسوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصبرت حتى فرغ من صلاته، فقلت ما هذه القراءة التي تقرأ، قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لقد أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات ولم يقرئنيها كما قرأتها، قال فمسكه من تلابيبه يعني بمجمع ثيابه وسحبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله إن هذا يقرأ بحرف لم تقرئنيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، يعني أول شيء أطلق، فأطلقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام، فقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، وقال لعمر اقرأ، فقرأ عمر فقال هكذا أنزلت، إنما أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. فانظر رعاك الله، عمر رضي الله تعالى عنه لم يتحمل ذلك، ما بالك إذا جاء الناس الذين يعني أقل فقها وفهما من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لهذا كان من أعظم البركة ما فعله عثمان رضي الله تعالى عنه في هذه ما فعل عثمان رضي الله تعالى عنه من جمع الناس على مصحف واحد، على مصحف واحد. وعثمان رضي الله تعالى عنه أدرك هذه الخطورة، حتى أنه قام خطيبا في الناس فقال يا أيها الناس عهدكم بنبيكم منذ ثلاثة عشرة وأنتم تمترون في القرآن، يعني يحدث بينكم خلاف، وتقولون قراءة أبي وقراءة عبد الله، يقول الرجل والله ما تقيم قراءتك، وأعزم على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله لما جاء به، يعني لما أرادوا جمعه قال للناس اعطوني المصاحف التي عندكم، اعطوني المصاحف التي عندكم حتى نستفيد منها في جمع القرآن، على جمع الناس على قراءة واحدة، على قراءة واحدة. فلذلك جمعه عليه رضوان الله تعالى عليه، أو جمعه هؤلاء النفر الذين كلفهم، وهم سعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وزيد بن ثابت، جمعوا كتبوا القرآن هذا الجمع الذي هو المصحف الإمام. وهذا المصحف الإمام لما كتبه عثمان رضوان الله تعالى عليه، وذلك كما يقول أهل التاريخ إنه في أوائل سنة 24 وأوائل سنة 25، يعني بعد مقتل عمر رضي الله تعالى عنه بسنة أو سنتين، كتب المصحف وأرسل به إلى الأمصار، أرسل بالنسخ، كتب عدة نسخ رضي الله تعالى عنه، 6 نسخ في قول بعضهم، وقول بعضهم 4 نسخ، كتبها وأرسل بها إلى الأمصار، وقال على الناس أن ينسخوا مصاحفهم من هذا المصحف الإمام، وأن يتركوا ما عندهم، وأمر بأن يحرق سوى ذلك من القراءات، من عنده شيء من القرآن خلاف هذا المكتوب فعليه أن يحرقه ويتخلص منه، ويتخلص منه حتى لا يحدث خلاف بين الناس في كلام الله تبارك وتعالى. فأرسل ذلك أو تلك المصاحف الإمام إلى الأمصار، فأرسل إلى الشام والكوفة والبصرة ومكة والبحرين، واستبقى عنده واليمن، واستبقى عنده مصحفا في المدينة، واستبقى عنده مصحفا في المدينة. فمصاحف عموم الناس بعد ذلك الفعل من عثمان رضي الله تعالى عنه تعود إلى هذا المصحف الذي كتبه عثمان رضوان الله تعالى عليه، وسلم الله تبارك وتعالى به أهل الإسلام من أن يقع بينهم اختلاف في كتاب الله تبارك وتعالى، من أن يقع بينهم اختلاف في كتاب الله، في كتاب الله عز وجل. وهذا المصحف الواقع الذي كتبه عثمان رضي الله تعالى عنه ذهب، ليس موجود، وإنما نسخت منه المصاحف ولله الحمد والمنة. حتى سئل مالك عن المصحف الذي كان في زمن عثمان قال قد ذهب. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن المصحف الذي كان أرسل إلى الشام يقول كان موجود شرقي المقصورة، يعني مقصورة الإمام في جامع دمشق، ويقول وقد كانت قديما بمدينة طبرية، ثم نقل منها إلى دمشق في حدود سنة 1518، يعني سنة 518 نقل إلى الشام. يقول وقد رأيته، وابن كثير رحمه الله كان في القرن 8، يقول وقد رأيته كتابا عزيزا جليلا عظيما ضخما بخط حسن مبين قوي بحبر محكم في رق، يعني في جلد، أظنه من جلود الإبل، أظنه من جلود الإبل، يعني كأنه إلى زمنه كان موجود النسخة من هذا الكتاب. هذا في الواقع من نظر فيه وتأمله يجد أن الله عز وجل قد حقق لأهل الإسلام وعده، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أو قوله تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهيأ الله لكتابه أن حفظ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الصدور، وكتب مكتوبا في السطور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يكن مجموعا. ثم في زمن أبي بكر وهو خليفة رسول الله والسند متصل جمع في مصحف واحد، ثم هذا المصحف أخذ مرة أخرى وكتب بلغة قريش، يعني استخلص منه لغة قريش وكتب بها المصحف الثاني الذي هو مصحف عثمان، ولم يكن فيه فرق بين المصحف الأول والمصحف الثاني، إنما المصحف الأول جعل، إنما المصحف الثاني إذا كان هناك خلاف في القراءة أثبتت على لغة قريش، وجعل هذا إمام ينسخ عنه أهل الإسلام كتبهم، ينسخ عنهم عنه أهل الإسلام كتبهم، حتى القراءات التي تسمع القراءات العشر أو القراءات السبع أو القراءات الأربعة عشر هذه كلها تعود إلى هذا المصحف الإمام الذي هو مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه، لأنه كتب غير منقوط، كتب غير منقوط. فكان أهل الإسلام الذين يقرؤون بقراءة بعض الصحابة يجدون هذا القرآن غير منقوط فيمشون قراءتهم، فبدل أن مثلا فتبينوا يقول فتثبتوا، فتكون هذه قراءة صحيحة تعود إلى مصحف عثمان رضوان الله تعالى عليه. ولكن بقول أكثر أهل العلم أن هذه القراءات الموجودة ليست هي اللغات التي أنزل بها القرآن، إنما هذه القراءات كلها قراءات تعود إلى مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذا في الواقع تأريخ مهم جدا لا تجد عشر معشاره لدى غير المسلمين، لا تجد عشر معشاره، لا يوجد شيء من التاريخ الذي يثبت كتب غير المسلمين من اليهود والنصارى. وإني أظن أن كل يهودي أو نصراني خاصة من أهل العلم يتمنى لو فقد ماله وأهله على أن يثبت أن نصا من سطر واحد يعود إلى موسى عليه الصلاة والسلام أو يعود إلى الله عز وجل، ولا يستطيع أن يثبت ذلك، ولا أتباع المسيح كذلك. ولكن الله تبارك وتعالى امتن على هذه الأمة بهذه المنة العظيمة التي نقرأ بها كتاب الله في زمننا هذا بعد أكثر من 1400 سنة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم غضا طريا كما أنزله الله. وهناك أشياء كثيرة ساعدت أيضا على ثبوت القرآن وحفظه، منها أن المسلمين في الواقع أن الله تبارك وتعالى جعل القرآن ميسرا كما قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وأن الله أمر بتلاوته وجعل رتب الثواب العظيم على حفظه. فالمسلمون يتنافسون في حفظ القرآن، المسلمون يتنافسون في حفظ القرآن، لهذا حفاظ القرآن الكريم من المسلمين يعدون بمئات الألوف، يعدون بمئات الألوف الذين يحفظون كلام الله من أوله إلى آخره. بل بعض غير العرب وهم عجم لا يجدون شيء من العربية يقرؤون القرآن كاملا باللغة العربية، مع أنه لا يجيد شيئا من اللغة العربية، وهذا من تيسير الله عز وجل لهذا الكتاب العظيم كلام الله تبارك وتعالى. وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أقول هذا في الواقع لنزداد حمدا وشكرا لربنا تبارك وتعالى إذ جعل بين أيدينا كلامه نستفيد منه ونتعلم منه ونتهذب منه ونتربى عليه ونأتمر بأمره ونهتدي بنهيه وننتهي بنهيه ونأتمر بأمره، ونحن متيقنون أن هذا الكلام كلام الله عز وجل، وفوق ذلك نتعبد الله تبارك وتعالى بقراءته ونتخذه هذا الكتاب نبراسا لنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفعنا بالقرآن وأن ينفعنا وأن يوفقنا أن نكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا ممن يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، ويجعل الله تبارك وتعالى منازلنا منازل السعداء نحن ووالدينا وإخواننا وأهلينا وذرياتنا والمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز القول بدأ الله هذا الأمر؟
هذا سؤال ليس له معنى. بدأ الأمر يعني الأمر الذي أنا بدأته، لا يقال الله بدأ بذلك، لكن قلت بدأ القرآن، أن الله عز وجل القرآن منه بدأ، هذا قول أهل السنة أن القرآن من الله بدأ، يعني ابتداؤه بكلام الله تبارك وتعالى، وسمعه جبريل من الله عز وجل، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل.
أثابكم الله. هل توصف الكتب السماوية بأنها كلام الله كالقرآن؟
في أصلها نعم، في أصلها نعم، فالقرآن فالتوراة كتبها الله تبارك وتعالى بيده لموسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل أعطاه الله عز وجل عيسى، والزبور كذلك أعطاه الله تبارك وتعالى داود، فهذه كتب الله تبارك وتعالى، ولكن الموجود لا يصح أن يوصف كله بأنه كلام الله، لأنه قد حرف وأثبت الله تبارك وتعالى على اليهود والنصارى التحريف والتضييع، وكل من نظر في هذه الكتب يدرك أدنى نظرة يدرك أنها ليست كلام الله تبارك وتعالى، وإنما عبثت بها الأيدي، وإن كان فيها مما أنزل الله وتستطيع أن تجد المسائل أو تنظر في بعض الأشياء فتجد أنها متفقة مع القرآن الكريم، مما يجعلك تقطع بأن هذا الجزء من وحي الله، ولكن هل هو كلام الله؟ هذا ما لا يستطيع أن يجزم به أي أحد حقيقة، أن هذا الجزء وإن كان متفقا من ناحية المعنى ولكن لا تستطيع أن تجزم أنه كلام الله، لأن اليهود أصلا لا يعرفون اللغة التي نزلت بها التوراة، ولا النصارى يعرفون اللغة التي نزل بها الإنجيل، وإن كان عموما يقولون العبرية، وإن كان النصارى يقول بعضهم السريانية أو نحو ذلك، لكن اللغة فعلا التي نزل بها لا تعرف، بخلاف القرآن الكريم الذي نزل باللغة العربية، وكان من أعظم المنة على العرب نزول القرآن باللغة، لأن القرآن حفظ لغتهم، حفظ لهم لغتهم، فاللغة التي يتكلم بها العرب منذ نزل القرآن إلى الآن هي لغة القرآن، أما اللغة الجاهلية فكثير من مفرداتها اندثرت ولا يستطيع الناس أن يعرف معانيها إلا بالرجوع إلى المعاجم، أما لغة القرآن فهي اللغة المستخدمة، لهذا قال الله تبارك وتعالى وهذا من جزء من منته: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.
أثابكم الله. هل يجوز القسم بقول والقرآن؟
نعم، القسم بالقرآن هو قسم بصفة من صفات الله عز وجل، لأنه كلام الله، والقرآن هو هذا الكتاب، والله عز وجل قال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فسماه الله تبارك وتعالى قرآنا. نعم.
أثابكم الله. هل يجوز القسم بوضع اليد على المصحف؟
هذا من تأكيد القسم، وإلا ما يلزم وضع اليد، ولكن هذا بعض الناس يفعله تأكيدا للقسم.
أثابكم الله. هل يجوز ترجمة القرآن للغات أخرى؟
القرآن لا يستطيع أحد أن يترجمه، يعني كما تقول حرفا بحرف وصياغة بصياغة، لا يستطيع أحد، إنما الذي يترجم هو المعنى، فالذي عليه العلم أنه تترجم المعنى، كما تقول يترجم التفسير. نعم، أما الكلمات ما أحد يستطيع أن يترجمها في الواقع، لأنه كلام الله عز وجل وله من الجرس والنظم وما لا يستطيع أحد أن يترجمه ولا ينضبط. يعني اللغات لا تتحمل هذا المعنى لأن اللغة العربية هي أوفر اللغات وأعظم اللغات من ناحية المعاني والدلالات، وهذا ليس موجودا في اللغات الأخرى، يعني ليست مثل العربية، فضلا عن أن القرآن أعظمها، فلا يستطيع أحد أن يترجم كلماته كلمة كلمة، إنما يستطيع أن يأخذ التفسير ويترجم التفسير.
أثابكم الله، ما حكم ربط الآيات بصور تعبيرية كأن تأتي آية عن السجود ويجعل بجنبها ساجد، وقد رأينا ما يسمى بالمصحف التصويري؟
لا أرى ذلك، هذا أراه من العبث الذي لا معنى له، لأنه إن كان عربيا الذي يقرأ القرآن فإذا قرأ آية فيها سجود أو ركوع أو أمر عن يعني منكر وما إلى ذلك يفهمه ويدركه، أما التصوير فهذا لا معنى له. يعني إذا جاءت آية تقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ماذا يفعل هذا الذي يصور؟ يعني شيء فيما أرى أنه قبيح ولا يليق ولا وليس له أي معنى في إيصال المعنى للقرآن، والقرآن الكريم قراءته توصل المعنى، والذي تجهله بسهولة تستطيع أن تراجعه.
أثابكم الله، يقول السائل هل القراءات الآن من بقايا الأحرف السبعة؟
الذي عليه أكثر أهل العلم أن القراءات الموجودة ليست من هي الأحرف السبعة، لكن واحد منها لا شك أنه هو من القراءات وهي لغة قريش، وأما القراءات الموجودة فهي قراءات على هذه اللغة التي كتب بها القرآن في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. وذكر بعض أهل العلم أن المصحف الذي كتبه عثمان رضوان الله عليه لم يكن منقوطا ولا مشكولا، لم يكن منقوطا ولا مشكولا، ولهذا لما أرسل إلى الأمصار يقول إن هذا عدم النقط وعدم الشكل هيأ للقراء والحفاظ أن يقرأوا بقراءاتهم التي يقرؤون، فإذا كانوا يقرؤون مثلا تعملون وفي قراءة أخرى يعملون وهي بدون نقط يقرأها يعلمون بدون نقد، وكذلك مثلا تبينوا تثبتوا، وقوله مثلا يعني سائر الآيات التي تحتمل من ناحية النقط وجها آخر ويكون يقرأ بها من قبل فإنه تهيأ له أن يقرأ بها. وهذه القراءات في الواقع كلها لا تحيل المعاني، يعني ليست حتى اللغات التي من قبل ما كانت تحيل المعنى يعني تغير المعنى، وإن كانت قد يكون اللفظ بدله لفظا آخر كما يقال بدل أقبل هلم ونحوها، فهي بنفس معناها ولكنها حسب اللغات التي يسهل على الناس، فلا تحيل المعاني أبدا، وإنما هي قد يكون يعني فيها اختلاف في اللفظة وإن كانت لا تختلف من ناحية المعنى، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن القراءات الموجودة هذه التي يقرأ بها هي منبثقة من هذا المصحف الذي أو القراءة التي كتبها عثمان رضوان الله تعالى عليه.
وفقكم الله، هذه سائلة تسأل أنه تأتيها الدورة الشهرية أول يوم عبارة عن احمرار بسيط قطرة أو قطرتين، ثم تنقطع عنها لمدة يوم أو يومين، ثم بعدها تنزل بغزارة، فهي تسأل عن الصلاة والصوم عن الأيام قبل نزولها بغزارة.
الذي عليه أهل العلم أن الدورة إذا جاءت المرأة ابتدأت، فإذا كانت ارتفعت ارتفاعا بينا فإنها تعود إلى الصلاة والصوم، ولكن إذا لم تكن ارتفعت ارتفاعا بينا يعني فيه صفرة وكدرة وهي من أيام الحيض فتعتبر حيضا، يعني تعتبر حيضا إذا كان فيه صفرة وكدرة يعني خف الدم وصار صفرة وكدرة وهي أيام حيضها فتعتبر حيضا لأنها جزء من حيضتها، ولكن إذا كانت نزلت عليها صفرة أو كدرة في أيام الطهر يقولون
هذه لا تؤثر عليها ولا تعتبر من الحيض.
ثابكم الله يتسأل عن البدء أنه تنزل قطرة أو قطرتين،
هو هذا هل الحيض هذا هو الحيض؟ هو ينزل هكذا، ينزل بسيطا ثم ينزل دفعات.
أثابكم الله، يقول السائل: ما هي الطريقة المثلى لإتلاف المصحف لو تلفت بعض أوراقه؟
أن يحرق، ما في بأس أن يحرق أو يدفن في مكان يعني طاهر لا يعني يطأه الناس أو يبتعد به عن الناس، أو يحرق، أو إذا كان يغسل يغسل، لكن الآن لا يغسل المصحف. يعني من قبل كان يمكن غسله لأن الحبر يزال بالماء، لكن الآن لا يغسل فيحرق، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه أمر الناس أن يحرقوا ما عدا ما عندهم من المصاحف.
أثابكم الله، هناك بعض الكتب تحتوي على بعض الآيات، هل يعد إهانتها إهانة للمصحف؟
نعم، تكريم الآيات في أي مكان تكون يجب أن تكرم، لأنها كلام الله تبارك وتعالى، والكتاب الذي يحوي الآيات لا يعد مصحفا، ولكن يجب أن يكرم المكان الذي فيه الآيات وينظر إليه باعتبار تكريم الآيات، تكريم الكتاب لما فيه من الآيات.
أثابكم الله، هل يجوز حمل المصحف في الصلاة علما أنه يكثر من الحركة؟
ما في بأس، يعني القرآن الناس ليس كلهم يحفظ القرآن، فإذا في النافلة ما في بأس أن يقرأ القرآن من المصحف، يجوز أن يقرأ. بعض السلف كان يقرأ من القرآن وكان يكون القرآن بجانبه ويلتفت إليه، يعني التفاتة يسيرة إذا أخطأ أو شيء من ذلك.
أثابكم الله، ما هو ضابط اللحن في الفاتحة التي لا تستقر الصلاة بعدها؟
اللحن الذي يغير المعنى، اللحن الذي يغير المعنى يجب أن يصحح، لكن إذا كان عاجزا إما أعجميا أو يعني من العوام الذي لا يستطيع أن يعدل لسانه، امرأة كبيرة أو رجل كبير، فعفى الله عنه، ولكن الذي يستطيع يجب أن يعدل، واللحن الذي يغير المعنى لا يجوز أن يعني يبقيه إذا كان قادرا على تغييره، إذا كان قادرا على تعديله وتصحيحه.
أثابكم الله، هل قول آمين في نهاية الفاتحة بعد الضالين من كلام الله؟
لا، ليست من كلام الله، آمين هذه من الدعاء أو من التأمين على الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين أجمعون، فيقول الناس آمين بناء على توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هي ليست من الفاتح.
وما حكم من لم يقلها بعد الإمام؟
خالف للسنة.
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم.